وقتلوا المستعصم آخر الخلفاء، وقتلوا أولاده، وقتلوا كل من وجدوا من العباسيين، ومجزرة عظيمة تحدث في العاصمة في بغداد. يا أخواني يا أخوات، ما تتخيلون المجزرة، قتل المسلمين على يد المغول في بغداد على أقل تقدير، أنا لن أذكر أعلى تقدير، أقل تقدير عند المؤرخين 800,000 مسلم، 800,000 يجزرون. حتى كان المغولي يأخذ 40 من المسلمين يقول لهم انتظروا حتى آتي بسيف أقتلكم به، فينتظرون، استسلموا استسلام كامل، يذهب يأتي بالسيف يذبحهم ولا أحد يحرك ساكنا. طبعا سقطت بغداد، قصة طويلة، واستمرت المذبحة 40 يوما وهم يذبحون. ثم أخذوا مكتبات بغداد، أخذوا المكتبات، الكتب، ناس همج لا حضارة ولا شيء، كتب من أعظم ما حدث في التاريخ، أعظم مكتبة في العالم كل مكتبة بغداد، فأخذوا الكتب فرموها في النهر، فمن كثرتها عبروا عليها بخيولهم إلى الضفة الأخرى، عملوا منها جسر. همج. وتولى طبعا هولاكو، كان هو الذي يحكم وكان قائد الجيوش التي فتحت بغداد، كتبغى، كتبغى الذي يسمونه شارب الدماء، وبدأ الآن التهديد على الشام ومصر. هنا تحرك رجل عظيم جدا من المسلمين، هو العز بن عبد السلام مرة أخرى، العالم العظيم مجدد الدين في زمانه، سلطان العلماء. الآن هو موجود وين؟ أي موجود في مصر. فجمع العلماء وأعلن عزل المنصور، خليفة ضعيف 10 سنين سيحكم، من سيواجه المغول؟ بدأ التهديد على المسلمين جميعا، وأعلن الخلافة لقطز بشرط أن يعلن الجهاد، وقطز نفسه كان متحمس للجهاد فأعلن الجهاد، وأعلن العز بن عبد السلام أن الجهاد صار فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذه الأحداث تحدث في مصر بينما بغداد الآن استسلمت. تحرك المغول نحو الشام فاستسلمت لهم دمشق بدون قتال، فتوجهوا نحو حلب فقاومت حلب ففتحوها، ما أحد يقف أمامهم، فقتلوا في حلب 100,000. هنا هولاكو طبعا يدير من بلاد المغول، أرسل رسالة من بلاده إلى كتبغى، فأرسلها إلى الملك المظفر سيف الدين قطز. هولاكو طبعا كان شارك في هذه الفتوحات، ثم غادر سوريا نحو بلاده. رسالة فيها كلام طويل، اخترت لكم بعضها. هولاكو يقول لقطز: اتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أموركم، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق على من استكى. أي أرض تؤويكم؟ أي طريق تنجيكم؟ أي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص؟ الحصون عندنا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. هنا قطز رحمه الله تصرف تصرف عجيب، أخذ هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالرسالة فقطعهم، ثم قطع رؤوسهم فعلقت الرؤوس على باب زويلة، واستعان بالله تعالى وتوكل عليه، ونشر العلماء والدعاء في مصر يعلنون الجهاد ويطلبون الناس للجهاد، وبدأ الناس يتجمعون لقطز، وتحرك نحو فلسطين. تحرك قطز نحو فلسطين، كان المغول قواتهم انتشرت في فلسطين، سيطرت على كل فلسطين، فاستطاع قطز فورا أن يدخل غزة، مقاومة مغولية صغيرة فيها تخلص منها بسرعة. في اليوم التالي تحرك نحو عين جالوت، المعركة العظمى في تاريخ الإسلام، 658 هجرية، تحرك في تاريخ 26/7/1260 من الميلاد، عين جالوت شمال شرق فلسطين، والتقى الجيشان في 25 رمضان من ذلك العام 658 هجرية الموافق 6/9 1260 ميلادية. التتر طبعا أكثر خبرة، معنويات عالية جدا، لم يهزموا قط، تفوق رهيب بالأعداد، سلاح فرسان صائق كان يرسلونه قبلهم يفتح ثم يدخلون يفتحون الباقي، قواعد وطرق ميسرة، إمدادات قريبة جدا منهم، مواضع عسكرية أفضل مسيطرين عليها، بينما قطز بعيد عن إمداداته متوغل في فلسطين، ليس معه إلا جيش الإسلام المستعين بالله، ومعه العلماء والدعاة وجيش تائب منيب انتشر فيه الوعظ وبدأ التكبير فيه، بالإضافة إلى قائد مؤمن بالله رب العالمين. فلما استعد الجيشان يوم الجمعة توقف قطز عن القتال، ما قاتل، فاستغرب الناس فأعلن، قال لا نقاتل إلا بعد صلاة الجمعة. طبعا ما صلوا الجمعة بس ينتظر صلاة الجمعة، قالوا لما؟ قال حتى يكون لنا دعاء المسلمين في الأرض. وفعلا بينما هو يقاتل المسلمون يدعون له في أرجاء الأرض بالنصر على هؤلاء الأعداء، وبدأ القتال، ودخل المغول في جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة قطز، فقتلوا جل نار، جل نار حب الرمان، قتلوا جل نار زوجة قطز، وصدهم المسلمون فتراجعوا. هنا لما سمع قطز بمقتل زوجته، ما ماتت، ضربت فكادت تموت، فجاء إليها يجري فقال وا حبيبتاه، فقالت لا تقل وا حبيبتاه بل قل وا إسلاما، فكانت أول من نادى بهذا النداء. فظل يقاتل على رجليه، فجاء واحد من أبطال المسلمين من المماليك فأراد أن ينزل عن فرسه ليعطيه قطز، فقال لا قاتل على فرسك، وأمر بفرس يأتي، قال أنت أولى، لما لا تركب الفرس، فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك، لأن الناس على قائدهم. فقال قولة في منتهى العظمة، قال أما أنا إن قتلت فأروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. بهذا الإيمان استمر القتال، وجيء بفرس لقطز وظل يقاتل حتى انتصر المسلمون على المغول وقتلوا قائدهم كتبغى. فلما سمع قطز بمقتل كتبغى نزل ومرغ وجهه بالتراب شكرا وحمدا لله رب العالمين، سجودا لله رب العالمين على هذا النصر المبين. وبدأ تتبع المغول في الشام، وهرب المغول نحو دمشق. 5 أيام من عين جالوت افتتح قطز، ما توقف، معارك مستمرة. ففر المغول أمامه، تركوا كل شيء فطاردهم نحو حلب، فتركوا حتى الأسرى ما قتلوهم من خوفهم من قطز، وتركوا كل شيء حتى أموالهم، فقط يريدوا النجاة بأنفسهم. وخلال شهر واحد فقط استعاد قطز كل بلاد الشام، وفر المغول أمامه، ما توقفوا إلا عند بخارة. هكذا عظمة قطز رحمه الله تعالى. طبعا ما زالت الممالك النصرانية عكا وما حولها بيد النصارى، فبدأ قطز يعد العدة لافتتاح الآن الممالك النصرانية، عكا وبيروت وطرابلس وأنطاكيا. لكن في عودته من بلاد الشام يموت قطز مقتولا اغتيالي، اتهم بهذا الاغتيال والله أعلم نائبه بيبرس، لكن هناك مؤشرات أيضا تشير إلى أنه لا، ليس بيبرس، من قتله الله أعلم. لكن قتل قطز في عام 1260 وتولى الحكم بيبرس. بيبرس فورا سيطر على الشام ومصر، ما انشقت وما تمزقت، سيطرة شديدة للمماليك، قوات عظيمة بناها المماليك في مصر سيطرت الآن على مصر. فبدأ بيبرس يتحرك نحو فلسطين من جديد. 662 هجرية يدخل بيبرس فلسطين، 663 يحرر قيسارية وحيفا وأرسوف، في العام التالي يحاصر عكا عاصمة النصارى فتصمد أمامه، فيحاول ويحاول فتصمد أمامه فيفشل في فتح عكا فيتركها، فيتوجه نحو صفد فيفتحها، فيستمر في القتال. 666 يفتح يافا، ثم يتحرك إلى الشمال، ترك الآن الممالك النصرانية بالجنوب، تركها نحو شمال الشام إلى أنطاكيا، أكبر الإمارات النصرانية ومن أوائل الإمارات النصرانية، فيحاصرها فيفتحها بعد 5 أيام فقط من الحصار، وتحدث هزة عظيمة في أوروبا وهزة عظيمة في الممالك النصرانية التي في فلسطين. كيف تسقط أنطاكيا؟ تسقط في 5 أيام. فهنا النصارى أرسلوا يستعينون بالمغول، تعالوا نساعدكم لإرجاع ما أخذ منكم، وأرسلوا يطلبون الإمدادات من أوروبا، فتأتي الإمدادات من أوروبا. أما المغول فيرسلوا قوات صغيرة بسبب مشاكلهم هناك، لكن أيضا بسبب خوف من المسلمين. ظل بيبرس في توسعه أثناء وصول هذه الإمدادات، فاستطاع أن يفتح حصن الكرك في إمارة طرابلس، وحصن الكرك من أعظم حصون إمارة طرابلس، فصارت إمارة طرابلس مهددة. الآن وصلت الإمدادات من أوروبا ووصلت القوات المغولية. هنا بيبرس بدأ بالمفاوضات مع الممالك النصرانية الموجودة. في عام 670 جرت هذه المفاوضات، وفعلا وافق الطرفان، النصارى خايفين منه وهو خايف من المغول أن يرجعوا، فاتفق الطرفان على هدنة، كل واحد يمسك ما بيده لمدة 10 سنوات، وهدأت الأمور في الشام وفلسطين 10 سنين. بعد الهدنة ب6 سنوات يتوفى بيبرس رحمه الله تعالى بعد أن أعاد معظم فلسطين، ويتولى الحكم بعده مملوك آخر هو قلاوون، ويبدأ حكم أسرة قلاوون على مصر بعد أن كان بيبرس وصل بحكمه من البحر الأسود إلى المحيط الهندي، ووصل من الفرات إلى تونس، كل هذا ملك بيبرس. واستمر قلاوون في الهدنة. 682 هجرية جدد الهدنة من جديد مع أهل عكا بعد ما جاء هجوم من المغول، فتحت هذا الهجوم دفعه بيبرس، وخاف من التحالف المغولي النصراني، فعمل هدنة سنة 682 هجرية. 688 هجرية يحدث حدث خطير جدا، النصارى في الهدنة يتفقون مع المغول بالسر، ويتفقون مع حاكم دمشق والي دمشق من قبل المماليك، فيثور على قلاوون، ويتحالف هذا المسلم في دمشق مع النصارى في عكا والممالك النصرانية مع المغول، فيتجمع جيش من أعظم الجيوش ضد المسلمين، 80,000 مقاتل، فيتصدى لهم قلاوون، وتحدث معركة عظيمة، ويقدر الله له النصر عليهم، فينكسر هذا التحالف ويستمر حتى توسع. الآن بدأ يقضي عليهم، يتابعهم في كل مكان، ما استطاع أن يفتح عكا، عكا ما زالت حصينة، ففتح طرابلس وقضى على هذا التحالف. هنا سيطر على الأمور، أهل عكا الآن بدأوا يشعرون بالخطر، فبدأوا يعتدون على المسلمين في كل مكان ويرجعون إلى حصونهم. هنا أصر قلاوون على أن يفتح عكا نفسها، كل الخطر من عكا، أحصن المدن الإسلامية التي بيد النصارى. في العام التالي 689 هجرية 1290 أعلن قلاوون الجهاد في سبيل الله لفتح عكا. هنا النصارى أعلنوا الحرب الصليبية، فتحرك قلاوون، وتجمع النصارى من الممالك النصرانية في عكا لحماية عكا، وتحرك قلاوون بجيش مصر العظيم نحو عكا، وتحدث المفاجأة، ويموت قلاوون وهو في طريقه إلى عكا، ويتولى الحكم من بعده ابنه الأشرف خليل، سماه خليل صلاح الدين تشرفا بصلاح الدين. هنا النصارى فورا أرسلوا يفاوضونه، يفاوضون الأشرف على أن يرجع وتهدأ الأمور ويعقد هدنة، فرفض، رفض، واستمر، أكمل الطريق، هكذا سبحان الله تربية جهادية، فأكمل الطريق نحو عكا، وطلب من أهل الشام يأتونه، فجاء وتجمع المسلمون وبدأ الحصار على عكا في عام 690 هجرية. 18/5291 من الميلاد بدأ الحصار على عكا التي ما استطاع صلاح الدين أن يفتحها وما استطاع بيبرس أن يفتحها، تفتح على يد الأشرف خليل صلاح الدين ابن قلاوون، ويحرر عكا ويحرر باقي فلسطين وينهي الوجود الصليبي في فلسطين بعد 200 سنة وهم موجودين في أرض فلسطين. 200 سنة كانت نهايتهم على يد الأشرف خليل صلاح الدين، وظلت فلسطين بيد المسلمين بيد هذه الأسرة، وظلت بعد ذلك في يد العثمانيين من القرن 16 هجري إلى تاريخ 10/12/1917 من الميلاد، عندما دخلها الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى في أثناء الحرب العالمية الأولى ودخلوا القدس. فإذا انتهت الحروب الصليبية وتحررت فلسطين. الراية يا إخواني يا أخواتي التي حررت فلسطين ليست راية قومية ولا راية عربية ولا راية علمانية، بل راية إسلامية. حررت فلسطين ليس بالمفاوضات، حررت فلسطين بالجهاد في سبيل الله. أبرز رموز الجهاد الإسلامي في فلسطين في تحرير فلسطين عماد الدين زنكي، نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، قطز، بيبرس، قلاوون، الأشرف، كلهم ليسوا من العرب. قضية فلسطين ليست قضية عربية، قضية فلسطين قضية المسلمين. عندما صار البعد الإسلامي هو البعد الاستراتيجي للقضية الفلسطينية تحررت فلسطين. عندما حكموا بالإسلام، عندما كانت نداءاتهم بالإسلام وليست بالعروبة، عندها فقط تحررت فلسطين. استعادة فلسطين يا أخواني يا أخواتي أخذت 200 سنة. 200 سنة لم يسلمها المسلمون قط أبدية لليهود ولا للنصارى ويعقدوا صلح سلام وينسوا جزء من فلسطين أبدا. إذا كان جيل من أجيال المسلمين قد أصابه الخنوع والخضوع فليصبر ويسلم الراية للجيل التالي، فلعله تنهض به راية الجهاد. 200 سنة صبر المسلمون حتى تحررت فلسطين، أفلا نصبر؟ الذين اغتصبوا فلسطين في ذلك الوقت جيوش جرارة من كل أوروبا، من كل أوروبا. لا يقول قائل نحن لا نستطيع أن نقف أمام اليهود. من هؤلاء أمام عزة الله عز وجل؟ إذا توحدنا وأعلننا الجهاد في سبيل الله والله لنحررن فلسطين كما حررها المجاهدون من قبل. انظروا التاريخ وتعلموا منه. التاريخ عندما ننصر الله ينصرنا، عندما نرتبط بحكم الله ونطبق شريعة الله يأتي النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذا ينتهي التاريخ، تاريخ القدس وفلسطين في أجزائه الرئيسية الأولى، ويدخل بعد ذلك بقرون، قرون طويلة. طبعا خلال كل هذه الفترة اليهود ليس لهم وجود في أرض فلسطين، إلى أن جاء الإنجليز الملاعين في الحرب العالمية الأولى وسيطروا على فلسطين وأخذوا الانتداب من عصبة الأمم وأعلنوا وعد بالفور لليهود. عندها جاء اليهود بأعدادهم الكبيرة، وبعد ذلك بفترة أعلنوا دولتهم وجاءت الحروب بينهم وبين العرب والمسلمين.